قل إن صلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني كثيرا أن ألتقي بأبنائنا وشبابنا معي داخل الاستوديو، ومع أولادنا وشبابنا من أبناء أمتنا الحبيبة في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، في هذا البرنامج المتميز الهادف الهادئ ميراث نبي. وما أحوجنا بصفة عامة، وما أحوج الشباب بصفة خاصة، إلى التعرف بجد على هذا الميراث المتكامل. ما أحوج البشرية عامة وما أحوج الأمة بخاصة للتعرف على ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالبشرية كلها تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن ميراث هذا النبي الكريم المبارك فقدت كل شيء. تعالوا بنا لنقضي هذا الوقت الماتع في جانب مشرق من جوانب هذا الميراث الطاهر العف الكريم الجميل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في خلق نحتاج إليه. لو استوعبنا حقيقة التوكل وفهمنا التوكل على الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأينا هذا الاختلاف، لأن هذا الاختلاف ناشئ من سوء الفهم لهذه القضية الكبيرة. أقول نعم، أنا أقر بداية بأننا نرى كثيرا من شبابنا وأولادنا قد انشغلوا عن الدراسة وعن التحصيل وعن التفوق وعن الإبداع. انشغل فريق من أولادنا عن الدراسة لأنه انشغل بالمعصية، وانشغل فريق آخر عن الدراسة لأنه انشغل بالطاعة. أما الفريق الذي انشغل بالطاعة، مكمن الخطر أنه يتصور بذلك أنه قد أدى ما عليه لله تبارك وتعالى ما دام قد انشغل بطاعة الله عز وجل. أما الذي انشغل عن الدراسة بالمعصية فلا خلاف على أنه أخطأ، لا خلاف بين أي طرف من الأطراف على أنه وقع في معصيتين، ووقع في جرمين وفي ذنبين. الأول أنه وقع في معصية الله عز وجل، والثاني أنه تكاسل وانشغل عن الدراسة وعن الواجب الذي يجب عليه أن يؤديه وأن يقوم به. أما الذي انشغل عن الدراسة بطاعة الله تبارك وتعالى فقد يتصور أنه قد أدى ما عليه، بدليل أننا سمعنا من أحد أحبابنا وإخواننا أنه يقول لا ينبغي أن نلومه، وأكد عليه أخونا أحمد وقال بأنه لا ينبغي أن نكثر من العتاب وأن نكثر من اللوم له لأنه قد انشغل بطاعة الله. وأنا أود أن أقول أيها الأحبة، بداية أنا سعيد بهذا الشاب الذي أقبل على الله تبارك وتعالى، وسعيد بهذا الشاب الذي أقبل على هذه البرامج الطاهرة الهادئة الهادفة، وسعيد بكل أولادنا وشبابنا الذين عادوا الآن عودا حميدا إلى الله عز وجل، وولوا ظهورهم للمعاصي ولمدن المعاصي وأهل المعاصي في الأرض، وبدأوا يوجهون وجوههم من جديد إلى الكعبة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لنبيه وللموحدين معه، بل وأستمع إليهم الآن في كل مكان يرددون هذه الكلمات الرائعة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. جميل أن نرى هذا العودة الحميد، وأن نرى هذه التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أبدا أن نقلل من قدر هذا، ولا ينبغي أبدا أن نقلل من شأن هذا، بل أنا أقول الأمة الآن في حاجة إلى هذا الشباب الطائع، في حاجة إلى هذا الشباب التائب الطاهر المقبل من جديد على الله سبحانه وتعالى، لأن الشباب هم أمل الأمة بعد الله عز وجل، وهم مستقبل الأمة، وأمتنا في حاجة شديدة إلى هذا الشباب المقبل على الله تبارك وتعالى. لأنني أقول إذا كان شيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردة دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. ولا يمكن أبدا أن تملأ الشمس النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله، هذه مرحلة الشباب، مرحلة الفتوة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب وشديد الفرح بالشباب، لأنهم هم الذين أيدوا الدعوة الأولى ونصروا دين الله تبارك وتعالى. لكنني أود أن أذكر شبابنا وأحبابنا من التائبين الطاهرين الطائعين المقبلين على الله أنهم إن انشغلوا عن الدراسة وعن التفوق وعن الإبداع في دراساتهم فقد فهموا التوكل على الله فهما مبتورا، وفهموا قضية العبادة فهما ناقصا. هم تصوروا أن العبادة هي أن يتفرغ للطاعة وأن يتفرغ للصلاة وأن يتفرغ لمشاهدة الفضائيات الطاهرة لسماع المشايخ وأهل العلم والفضل، هذا فهم مبتور للعبادة، وهذا فهم ناقص لحقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى وقضية التوكل. طيب يا شيخ بسرعة كده عرفنا إيه التوكل ده ونرجع له بعد كده بالتفصيل. خلي بالك، التوكل كما قال جماهير المفسرين من أهل العلم من المحققين من أهل السنة، هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. طيب أنا قرأت لمشايخنا، يرد أحد أبنائنا يقول قرأت لمشايخنا أن التوكل لا يتم ولا يتحقق إلا برفض الأسباب، هذا فهم مبتور أيضا، إلا برفض الأسباب عن القلب وبالدخول في الأسباب بالجوارح فلا تعارض. إن كنت تقصد أنك ترفض الأسباب بقلبك فهذا أمر جميل، أما ترفض الأسباب بقلبك وتباشر الأسباب بجوارحك، يبقى ترفض الأسباب بقلبك لأن قلبك يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. فنحن نرفض الأسباب بقلوبنا، وهذا هو صدق اعتماد القلوب على الله، وندخل في الأسباب بجوارحنا، لأن هذا هو الدخول في الأسباب ومباشرة الأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري: الأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله حال النبي، أو قال التوكل من الإيمان، من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. فالتوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حاله فلا يتركن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فأذكر هذا الشاب من أحبابنا وأمثاله وأقول مرحبا بك على طريق الطاعة، لكن أرجو أن تصحح من اليوم مفهومك لحقيقة التوكل على الله ومفهومك لحقيقة العبادة. فالعبادة لا تقتصر على أداء الشعائر التعبدية أو على أشكال الطاعة المعروفة من صلاة وصيام وزكاة وحج وسماع محاضرة لعالم أو لشيخ، لا، هذا من العبادة، لكن العبادة يا أحبابي تسع الحياة كلها. عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أقول تاني وخلي بالكم مفهوم ده، العبادة ليست مقصورة على الصلاة ولا على سماع الشيخ في الفضائية ولا على الأذكار، هذا من العبادة، لكن العبادة تسع الحياة كلها. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والأذكار والتوكل والإنابة والتفويض والعمل والإبداع والإنتاج والعطاء والإنفاق على الفقراء والتفوق في الدراسة، كل ذلك وغير ذلك من العبادة، كل ذلك وغير ذلك من العبادة، بشرط أن تكون هذه العبادة خالصة لله وأن تكون موافقة لشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي تقبل. إذن أنا أرحب بهذا الشاب الذي بدأ يقبل على الله ويعود إلى الله ويتوب إلى الله، لكن أصحح له مفهوم التوكل وأقول يجب عليك أن تفهم العبادة فهما كاملا، ويجب عليك أن تفهم التوكل فهما صحيحا، فأن تعلق قلبك بالله وأن تأخذ بالأسباب. يعني يجب عليك أن تذاكر، ويجب عليك أن تواصل الليل بالنهار في الوقت الذي تؤدي فيه حق الله تبارك وتعالى. هناك أوقات للصلوات اترك المذاكرة والدراسة واذهب لتؤدي فرض الله عز وجل، لكن الدراسة الآن واجبك، وصدق توكلك على الله وتحقيقك للتوكل أن تعلق قلبك بالله وأن تعلم يقينا أن التوفيق من عند الله وأن الضر والنفع بيد الله وأن الأمر بيد الله، وأن تدخل في الشطر الثاني وفي الأصل الثاني من أصول التوكل، ألا وهو الأخذ بالأسباب، ألا وهو الحرص على المذاكرة والتحصيل. إنما تقول أنا متوكل على الله دون أن تلقي البذرة في الأرض ودون أن تعتني وأن تزرع، تقول أنا متوكل على الله، لا، هذا تواكل وليس توكل على الله. ولو كان التوكل بصدق اعتماد القلب فقط دون الأخذ بالأسباب فلن تجد على وجه الأرض أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كلكم يعلم ماذا صنع في الهجرة، ولا يتسع الوقت للتفصيل، لكن بصورة مجملة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سببا واحدا من الأسباب المادية إلا وأخذ به في يوم الهجرة، مع أن قلبه معلق بربه، بل لا أعلم أحدا على وجه الأرض تعلق قلبه بربه كما تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا، ومع ذلك أخذ بكل الأسباب. أيها الشباب، المتجه من مكة إلى المدينة حتما سيتجه شمالا، لكنه اتجه جنوبا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يعلم أن المطاردين سيبحثون عنه في كل الطرق التي تؤدي إلى الشمال، في الكهوف والجبال، بل سيقلبون حبات الرمال. فاختبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وصاحبه في الغار لمدة 3 أيام حتى تهدأ تماما حركة البحث، ويعد النبي الراحلتين ويبحث عن رجل مع أنه كان مشركا لكنه أمين، نعم أمين، سبحان الله، استوثق النبي من أمانته ووقف ليدلهم على أقرب الطرق التي تؤدي إلى المدينة بعيدا عن الطريق المشهور المعروف للجميع. وهذا عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يعيش أو يقضي النهار كله في مكة يسمع ما يقوله المشركون، لينتقل بالليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما سمعه، ليتخذ النبي الخطط وفق دراسة معلومة، وفق ما يخطط له المشركون. وهذه أسماء تأتي في الليل بالطعام وبالشراب، وهذا عمرو بن فهيرة يأتي بالأغنام لتزيل آثار أقدام الأغنام آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يا إلهي، إلى هذا الحد، نعم أنا أقول قلب النبي معلق بالله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم يقينا أن الله جل وعلا كان قادرا ولا زال سبحانه على أن ينقله من مكة إلى المدينة في غمضة عين أو في وقت قليل، كما نقله من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج، لكنه لم يفعل ذلك ليبين لنا وليعلمنا حقيقة التوكل على الله وحقيقة الاعتماد على الله، ألا وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أسأل الله عز وجل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.